الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 66 بعد 100 من الصحيح، المسند ما ليس في الصحيحين، وهو 9 من مسند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا الحسين بن الجنيد الدمغاني قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا عمر بن سويد الثقفي قال حدثتني عائشة بن طلحة أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حدثتها قالت: كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، أي محرمات، لحج أو عمرة، فنضمد جباهنا بالسك المطيب، وهذا قبل الإحرام، إذ أنه يجوز للحاج أو المعتمر استدامة الطيب الذي استخدمه قبل الإحرام، وأما بعد إحرامه فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ومما يدل على أن المحرم إذا تطيب لزمه إزالة الطيب قصة على ابن أمية رضي الله عنه قال: أما الطيب فاغسله وافعل في عمرتك ما كنت فاعلا في حجك. قال: عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها، وطيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه، وطيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه، فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها. وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر من الشريعة، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. ومن ذلك أكل خالد بن الوليد للضب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاستحاضة غير الحيض، الحيض دم يخرج من المرأة في وقت معلوم وبصفة معلومة، وسببه إن لم تكن حاملة خرج ذلك الدم، فإن حملت تحول إلى غذاء للجنين، فإذا وضعت كان حليبا للصغير. وأما الاستحاضة فهو نزيف ودم يخرج لعلة ومرض، ويختلف عن الحيض في لونه وريحه وكثير من صفاته. فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر من باب الرفق بها، جواز جمع الصلاتين للحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى 8 جميعا و7 جميعا من غير خوف ولا سفر ولا مطر، كما في حديث ابن عباس. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الجمع جمع صوري، بحيث أن تصلي الظهر في آخر وقت الظهر وتصلي العصر في أول وقت العصر، وهذا فيه مشقة، وتغتسل لهما غسلا. وهل هذا على الوجوب أو الاستحباب؟ الصحيح أنه ليس بواجب، ففي الحديث الذي في الصحيحين وكانت تغتسل عند كل صلاة اختلف يعني في شأنه، فقيل بأنه من زيادات عروة، وقيل بأنها كانت تغتسل بغير أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، أي لحيضتها، فظن الراوي أنها تغتسل عند كل صلاة، وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء، وتغتسل لهما غسلا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا. قال: فقلت لعبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا أحدثك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. هذا حديث صحيح، ورجاله رجال الصحيح. والصحيح أن المستحاضة لا يلزمها الغسل للصلاة، وإنما يلزمها الغسل إذا انتهت من حيضتها، وبعد ذلك تتوضأ، ولا ينتقض وضوءها بسبب الدم الخارج بما يسمى بالنزيف أو الاستحاضة، وإنما يكون انتقاض وضوئها بغير ذلك من النواقض. هذا هو القول الصحيح. ولها أن تصلي بذلك الوضوء ما شاءت من الفرض والنفل. وهل يلزمها أن تؤخر الوضوء حتى يدخل وقت الصلاة؟ قد قال بهذا بعض أهل العلم، والصحيح أنه لا يلزم صاحب السلس التأخير إلى دخول وقت الصلاة، بل يتوضأ متى شاء ويصلي فرضا أو نفلا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن جابر بن صبح قال سمعته خلاسا الهجري قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامث. وهذا دليل على طهارة الحائض إلا ما كان من موضع الدم والدم الخارج منها. النبي صلى الله عليه وسلم ربما بات في شعارها، وهو اللباس الذي يلي الجسم. وهكذا جاء عن حديث أم سلمة في الصحيح قالت كنت نائمة مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصابتني الحيضة فاختنست فلبست ثياب حيضتي فقال أنفست؟ قالت نعم، فدعاني فنمت معه في الخميلة. والحيض له أسماء: حيض وطمث وكبار وإعصار وغير ذلك. ذكر له 10 أسماء، وبعضهم ذكر له 15 اسما. قال فإن أصابه مني شيء غسل مكانه، أي غسل ما أصابه من دم الحيض، ما أصابه من النجس. أما ما كان من عرقها أو ما كان من غير ذلك فليس بنجس. وهذا خلاف ما عليه اليهود، فالمرأة إذا حاضت لم يجامعوهن في البيوت. وأنزل الله عز وجل نساءكم حرص، اعتزلوا النساء في المحيض، وأنزل نساءكم حرص لكم فأتوا حرصكم إن نشئتم. قال ولم يعده، يعني لم يزد على ذلك، على إزالة النجاسة، لم يكن عنده تكلف. وكثير من الناس عنده نوع وسوسة في هذا الباب. ثم صلى فيه، وإن أصاب تعني ثوبه منه شيء غسل مكانه ولم يعده ثم صلى فيه، بمعنى أنه يزيل النجس فقط، لا يتكلف إذا غسل جميع اللباس ولا غسل جميع الجسم. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح لجابر بن صبح، وقد وثقه ابن معين كما في تهذيب التهذيب. حديث أخرجه النسائي. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا نصر بن علي وهو الجهضمي قال حدثنا عبد الله بن داود عن عمر بن سويد عن عائشة بن طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نغتسل وعلينا الضماد ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محلات ومحرمات. والضماد هو ما تضعه المرأة في شعر رأسها من الطيب ونحوه، ومعنى ذلك أنها تغتسل بدون فك له أو إزالة له، لأنه من الطاهرات. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح لا عمر بن سويد، قد وثقه ابن معين كما في تهذيب التهذيب. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا وهب بن بقية، وفيه أيضا جواز غسل المحرم، وأصله في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه حين اختلف هو المسور بن مخرمة هل يغتسل المحرم، فأرسلوا إلى أبي أيوب فأراهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت أحرمت من التنعيم بعمرة، وهذا في حجة الوداع، إذ أنها أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابها الحيض بسرف، واستمر معها الحيض حتى أواخر حجها، فقالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر من التنعيم. وقد ساق الإمام مسلم طرق هذا الحديث بأوسع ما يكون في كتابه الصحيح كتاب الحج، وعمرها أخوها عبد الرحمن، واختار النبي صلى الله عليه وسلم التنعيم دون غيره من الحل، لأن التنعيم أقرب الحل إلى الكعبة. قال: فدخلت فقضيت عمرتي، وانتظرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح حتى فرغت، وأمر الناس بالرحيل. قالت: وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فطاف به ثم خرج طواف الوداع، وهو واجب، وإنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للحائض في تركه، لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عائشة من الفوائد جواز الإتيان بأكثر من عمرة في السفرة الواحدة، خلافا لمن منع ذلك. وقد ذهب الشنقيطي رحمه الله مع غيره من أهل العلم أن هذا الحديث الذي يحتجون به على منع من أراد التطوع بعمرة في سفرة واحدة رد عليهم، فإن حكم الإسلام واحد في الرجال والنساء إلا ما جاء به الخصوصية، ولا خصوصية هنا. وفيه جواز خروج الآفاق إلى الحل للإتيان بعمرة أخرى إذا أراد ذلك. وقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا حمم رأسه خرج فأتى بعمرة. وكذلك قد يستدل به على عمرة المكي، وشأنه شأن غيره من المسلمين، فيجوز للمكي أن يتطوع بالعمرة بين الحين والآخر، إلا أن إحرامه يكون من الحل. فإن قال قائل: كيف النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه يوم الحج أن يحرموا من مكة وفي العمرة يخرج إلى الحل؟ قيل: لأن النسك لابد أن يكون فيه حل وحرم، وحين إحرامهم من مكة خرجوا إلى عرفات وهو حل، وأما العمرة ليس له الخروج، فلذلك شرع له أن يخرج قبل الإحرام. وفيه رفق النبي صلى الله عليه وسلم بزوجاته وإدخال السرور عليهن، وهكذا فيه انتظار الرجل لزوجته حتى تقضي حجها وتقضي تفثها. قالت: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو بكر عن الحنفي، قال: أخبرنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت معه، تعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، في النفر الآخر يوم 13، فنزل المحصب. المحصب اختلف فيه هل نزوله سنة أو ليس بسنة. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بضرب الخيمة فيه فهو سنة، وإن كان أبو رافع إنما فعل ذلك لراحة النبي صلى الله عليه وسلم فليس بسنة، والخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم. والذي يظهر والله أعلم أنه لا يصل إلى السنية المطلقة، إلا أنه يعني حسب ما يكون راحة للحاج والمعتمر. قال أبو داود: لم يذكر ابن بشار قصة بعضها إلى التنعيم في هذا الحديث. قال: ثم جئته بسحر فأذن في أصحابه بالرحيل، أي أعلمهم وأخبرهم بالرحيل، فارتحل فمر بالبيت قبل صلاة الصبح فطاف به حين خرج، ثم انصرف متوجها إلى المدينة. وبعد أن طاف صلى بالناس، وطافت أم سلمة خلف الناس وهم يصلون. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير، قال أنبأنا سفيان، قال أخبرنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل 3 مرات، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا سليمان بن موسى، وقد وثقه يحيى بن معين مر في حديثه عن الزهري، ومر مطلقا كما في تهذيب التهذيب. حديث أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، وأخرجه ابن ماجه. والحديث أصل في أنه لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، سواء كان لها ولي من أقاربها أو كان وليها القاضي، والسلطان ولي من لا ولي له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى: لا نكاح إلا بولي. والولي لابد أن يكون من الرجال من الذكور، وأولهم الأب وهكذا الأخ والعم على هذه المراتب. وأما الخالف ليس بولي يصح عقده، فإن كان لها ابن فالابن يقدم على الأخ، بل الذي أراه أنه هو وأبوها في مرتبة واحدة، فأيهما عقد بها صح عقده. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، هكذا يقول الله عز وجل. أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها، أي تزوجت نفسها، فنكاحها باطل. وإذا قام القاضي بالفراق بينهما لا يقال له طلق، لأنه نكاح باطل من أصله وفاسد من أصله. وذهب أبو حنيفة مخالفة لهذا الحديث وغيره إلى جواز تزويجها لنفسها، واستدل بمثل حديث الأيم حق بنفسها ولا دلالة فيه، وإنما تستأذن على ما جاء مصرحا به. فإن دخل بها أي بهذا بتزويج نفسها فالمهر لها، وهو نكاح شبهة، أبناؤها ينسبون إلى أبيهم، وتأخذ المهر مقابل ما أصاب منها. فإن تشاجروا أي الولي والمرأة بحيث أبى الولي أن يعقد بها وأن يزوجها وعضلها، فالسلطان ولي من لا ولي له، هو الذي يتولى العقد بها. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال أنبانا عبد الرحمن يعني ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، بينما المحبة كان يقع فيها التفاضل، لكن في القسم يعطي لكل واحدة حظها وحقها، مع أن القسمة قد ذهب بعض أهل العلم إلى أنها ليست واجبة عليه. وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا أي زيارة، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس أي من غير جماع، حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها، وربما أتاها وربما لم يأتها. لا يلزم من البيتوت الجماع. ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أي خافت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يومي لعائشة، فيها أن المرأة لها أن تهب يومها لمن شاءت من ضراتها وأن تتنازل عنه، لكن بدون إلجائها إلى هذا. إن كان لها حاجة إلى زوجها فلا يجوز له أن يعضلها أو يعلقها أو يمنعها من حقها، فإن رغب فيها وإلا فتصريح بإحسان. فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. قالت: نقول في ذلك أنزل الله تعالى في أشباهها أوراه: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا. هذا حديث حسن، يعني فلا جناح عليها أن تتنازل عن بعض حقها حتى يقوم على شأنها وتبقى معه مع ألفتها. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، أي أنه يتوخى رؤية الهلال بقية الشهور، ربما لا يقع لها هذا الاهتمام لأنها زادت، يعني وصلت إلى 30 أو نقصت إلى 29، ما هناك كثير أحكام تتعلق بها. وفي الغالب أن الليلة الثانية سيرى الهلال إذا لم يرى الليلة الأولى، لكن بالنسبة لرمضان لابد من تحفظ. ولذلك كثير من الحكومات المهتمة بهذا الشأن جعلت مراصد للنظر إلى الهلال، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوما. هذا حديث حسن على شرط مسلم. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا أبو صالح الأنطاكي محبوب بن موسى قال أنبأنا أبو إسحاق عن الفزاري عن هشام بن عروة عن أبيه وعن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وأسفار النبي صلى الله عليه وسلم أربعة: سفر التجارة قبل البعثة، ثم سفر الهجرة، ثم السفر للجهاد، ثم السفر لحج وعمرة. قالت: فسبقته على رجلي، فيه مداعبة الزوج لزوجته وجواز المسابقة ونحو ذلك بينهما. فلما حملت اللحمة أي سمنت قليلا سابقته فسبقني، فقال: هذه بتلك السبقة. وهذا مداعبة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته، ومن حسن العشرة. وقد ألف النسائي رحمه الله كتابا في هذا الباب، كتاب العشرة. والناس في هذا الباب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: الأول من يفرط في طاعة زوجه حتى يصل به الحال إلى الخروج عن طاعة الله، والثاني من يقصر في حق زوجته حتى يظلمها، والثالث وهم أهل العدل والإنصاف الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وأخرجه الإمام أحمد قال: حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة به، قال رحمه الله بعده: حدثنا معاوية حدثنا أبو إسحاق عن هشام بن عروة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: أخبرتني عائشة بهذا، حديث صحيح.